أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم كلام السيد الصدر في شرح الوافية في الجمع بين قولي الغزالي وتوجيه الوجه الأول، وتقدم الإشكال عنه. أما الوجه الثاني الذي ذكره بأن غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن إلى آخره، قال: وأما الوجه الثاني ففيه أن منشأ العجب من تناقض قوليه. يعني السيد الصدر هو طبعا لما ذكر كلامه، والشيخ مقتطع يعني ما ذكر كل كلامه، والسيد الصدر لما ذكر كلام الغزالي قال: والعجب من تناقض قوله، ويشير إلى التناقض، ثم يقول بعد ذلك يحاول يوجه التناقض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: إلا أن يريد كذا كذا، يعني يوجه كلامه. فالشيخ يقول: فالعجب منشأ تعجب الصيد الصدر من تناقض قوله، يعني قوله قصده مو تناقض القولين، تناقض مبنى القولين قصده، وإلا هو ماكو تناقض. هو يقول في حال الإجماع الاستصحاب مو حجة، غير حال الإجماع الاستصحاب حجة، وماكو تناقض هنا. التناقض وين صاير؟ في دليليه الذي استدل بهما على عدم حجية حال الإجماع وحجية الإصحاب في غيره، هذا التناقض. فالشيخ جاي يشير لهذا، طبعا هذا شوي الشيخ مقتضب يعني من كلام. فالشيخ يقول أن العجب، أن منشأ العجب من سيد الصدر من تناقض قوله، تناقض مبنى قوليه، حيث الوجه العجب هذا، حيث أن ما ذكره في استصحاب حال الإجماع من الإشكال، وهو اختصاص دليل الحكم بالحالة الأولى بالإجماع، هيك ذكر حال الإجماع، قال الدليل الإجماع يختص بالحالة الأولى وما يشمل الحالة الثانية، هذا بعينه الدليل موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع، وعين الدليل هو. كأنما إذا أريد الشيخ يقول له أنه أنت يعني سيد الصدر هو إشكال اعتراضه، أنه إذا كان أنت قصدك أنه الدليل الذي يشمل الحالة الأولى فقط ولا يتعدى للحالة الثانية، هذا هو الموجب لمنع استصحاب حال الإجماع، استصحاب غيره من الموارد هم بنفس الحال، هم عندنا دليل لا يشمل الحالة الثانية، شلون هنا اعتمدت الاستصحاب فيه؟ جعلت حجة، والإشكال عين الإشكال. فوجه التعجب هذا، يقول وجه تعجب السيد الصدر ذلك، أنه شلون أنت هنا دليلك اللي استدليت به على عدم حجية الاستصحاب في حال الإجماع هو نفس الدليل يسري في المورد الثاني، وهذا تناقض دليلين، شلون هنا تقبل هنا ما تقبل، مع أنك جاي تستدل على كلا الموردين بأنه الحكم الأول في الحالة السابقة قد لا يسري للحالة الثانية، غير قابل للسريان. فهذا ما ذكره في استصحاب حال الإجماع من اختصاص دليل الحكم بالحالة الأولى وعدم سريانه للحالة الثانية، وهذا بعينه موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع، لذا كان الدليل الأول ساكت عن الحال الثاني، فإنه إذا ورد النص على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الأولى، يعني فقط يبين الحالة الأولى، الحالة الثانية ساكت عنها، كما إذا ورد أن الماء ينجس بالتغير مع فرض عدم إشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغير، فإن وجود هذا الدليل بوصف كونه دليلا، إذا قلنا هذا دليل وقاصر عن الحالة الثانية، مقطوع العدم في الحالة الثانية كما في الإجماع، هذا نقطع. إذا إحنا جاء الدليل قاصر، يعني إذا فهمنا من الدليل أنه التغير، أن الماء نجس بحالة التغير، أما بعد التغير هذا ما مشمول، إذا ما مشمول هنا فأيضا الحال الثاني ما يشمل الاستصحاب. إذا شكينا في بقاء النجاسة نقول الاستصحاب ما يجري، لأن الحال الثاني منظور الدليل، وأن هذا لا يجري فيه الحكم، يجري في الحكم في الحال الأول فقط. وأما قوله ساذجين، الناس المنزل التبريز رحمه الله عقب على كلام الشيخ، قال يظهر من كلام السيد الصدر في الوافية، سخو الوافية مو تحت إيدنا إحنا كلام السيد الصدر، قال الظاهر كلام السيد الصدر في باب الجمع بعد التعجب من كلامه في مقام الجمع كأنه أشار إلى وجه الشيخ، قال لعله ما ملتفت له، هو المرزة التبريزي رحمه الله ذكر، قال يظهر من كلامه يريد يفرق بين حال الإجماع، يعني توجيه كلام الغزالي، الفرق بين حال الإجماع وحال غيره أن في حال الإجماع لا يمكن كما عبر تناقض لا يمكن سريان الحالة من الحالة الأولى للحالة الثانية، يلزم تناقض نفس الإجماع. بينما في غير الإجماع وإن دل الدليل على عدم الحالة الثانية، لكن في الدليل ممكن وجود الحالة الثانية، ممكن تعدي الحكم للحالة الثانية. فكأنه وجه التفريق هنا أن هنا في الدليل أكو إمكان، وإن كان ظاهر الدليل عدم التعدي، في الإجماع إمكان ما موجود. صار واضح الفريق؟ فالفرق هذا. فكأنما الشيخ السيد الصدر يوجه كلام الغزالي، يقول يمكن توجيه كلامه بهذا، أن لما منع الاستصحاب في حال الإجماع ولم يمنعه في غيره، مو لأنه ما وجد من العلة في حال الإجماع ما موجودة في الحال الثاني، لا، نفس العلة قد توجد، لكن الفرق أنه في الإجماع الحال الثاني لا يمكن أن يكون مشمول للحالة الأولى، لأن صار تناقض نفس الإجماع بالأدلة. وإن كان ظاهر الدليل اقتصار على الحالة الأولى، لكن الدليل يمكن تناوله للحالة الثانية، فيفرق بين الإمكان وعدم الإمكان، مو الفرق بالوجود الخارجي. وحتى نشكل عليه بأنه في الدليل أكو موارد تشبه حال الإجماع، ما ينكر وجود الموارد. صار واضح توجيه الشيخ المرزا التبريزي رحمه الله؟ يقول قد يكون ظاهر، يعني مو قد يكون، يقول ظاهر كلامه هذا، فإذا ظاهر بعد ما يد إشكال الشيخ عليه في التوجيه. هو الشيخ جاي كان ما يشكل على توجيه السيد الصدر، يقول المرزا التبريزي يقول لا، ظاهرا أن السيد الصدر ما يرد عليه الإشكال، لأنه ما يريد يبين أنه يعني موقف الغزالي ما هو. يقول قد يكون مراده، وما هو إشكال متعجب، أول مرة تعجب من تناقض قوليه، لكن بعدين قال قد يمكن أن يكون نظر لهذا الجانب، لأنه في باب الإجماع لا يمكن أن يراد من الإجماع الحالة الثانية، لأن يلزم تناقض الإجماع. أما في الأدلة يمكن أن يراد الحالة الثانية وإن لم تكن مرادة في بعض الموارد، لكن الإمكان موجود، فالفرق بين الموردين بالإمكان وعدمه. فبعد لا يرد عليه إشكال الشيخ رحمه الله على السيد الصدر في التوجيه. هذا ذكر كوجه، يعني كوجه فيه. طبعا كل واحد يرجع الكلام السيد الصدر، سأقول لكم ما عندي أخوة الوافية ذني، بس يعني يبدو هو مراجع كلامه، يقول ظاهر كلامه هذا، فلا يرد عليه الإشكال. وأما قوله وغرضه من دلالة الدليل، هو هذا طبعا الشيخ راح ينبه عليه بعدين، ليش أشار المرزا التبريزي، قال من هو الشيخ المرزا ملتفت، قال من تنبيه الشيخ بعد ذلك بالرد قد يكون هم، يعني الشيخ ملتفت لهذا الجانب بس بعدين رده، سيجينا إن شاء الله. وأما قوله وغرضه من دلالة الدليل على الدوام، كونه بحيث لو علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني إلى آخر كلامه، كلام الشيخ يعني، وغرضه توجيه العفو السيد في الصدر، وأخرى بأن غرضه من دلالة الدليل على الدوام، هاي التوجيه إليه. قال ففيه أنه إذا علم لدليل أو ظن لأمارة بوجود مضمون هذا الدليل الساكت، أعني النجاسة في المثال المذكور تغير يعني، فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام. شنو المراد؟ يقول هذا إذا علمنا أن أكو دليل أو ظن أمارة ومضمون هذا الدليل ساكت عن الحال الثاني، وحينئذ فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام شلون يصير؟ مو عبر وإمكان، قال لأجل مو، لكن حمل الدليل على الدوام ممكنا، عبر السيد الصدر. صار واضح؟ الشيخ جاي يشكل على الإمكان، كما قلت لكم هذا توجيه السيد الصدر، اللي ذكر التبريزي عن هذا التوجيه أن قصده مع الأدلة يمكن حمل على الزمان الثاني، مع الإجماع لا يمكن. الشيخ جاي يشكل يقول له شنو قصدك من إمكان حمله على الحالة الثانية؟ قصدك من الإمكان ما هو؟ إذا قصدك من الإمكان أن أريد به إمكان كونه دليلا على الدوام، فهو ممنوع. يعني يقول له الشيخ قصدك من الإمكان ما هو؟ أن هذا الدليل نفسه اللي هو لسانه قاصر، هذا يمكن أن يدل على الدوام، هذا ممنوع، المفروض الدليل قاصر، شلون هو يدل على الدوام؟ وهذا الظاهر كما قلت لكم، كما أشار المرزا التبريزي رحمه، قال مو هذا مراد السيد الصدر، مراد الوجه الثاني اللي راح يجي الجواب عليه. فيقول للشيخ مرادك ما هو من الإمكان؟ مرادك نفس الدليل القاصر ممكن أن يراد من الحال الثاني، وهذا خلاف فرض قاصر، هذا بالتنافي، أنت جاي تفرض دليل قاصر شلون تفرضه ممكن؟ هو قاصر جاي تقول لا قابلية فيه على شمول الحال الثاني، شلون تقول هذا الدليل به إمكان؟ هذا تناقض. فإذا مرادك هذا من الإمكان، هذا ما يمكن. إن أريد به إمكان كونه دليلا على الدوام فهو ممنوع لامتناع دلالته على ذلك، مفروض ما هو ممنوع، لأن دلالة اللفظ لابد له من سبب واقتضاء، دلالته على الزمان الثاني أو على العموم أو على الإطلاق كون يحتاج دليل سبب، والمفروض عدم السبب. هو دعواكم هاي بالوجه الأول أن الدليل لا دلالة فيه على الزمان الثاني، شلون يمكن نمكن الدلالة؟ ما خلاف عدم الدلالة. فإذا قصدك هذا ما يمكن. نعم إن كان قصدك الثاني، القصد الثاني هو اللي وجه به كما قلت لكم مرزا التبريزي، وإنما إن كان مراده في الواقع هذا أن الدليل، كأنه السيد الصدري يقول مراد الغزالي أن الدليل الذي ظاهره عدم الشمول للزمان الثاني هذا ظاهر، يمكن أن هذا الدليل الذي ظاهره عدم الشمول هو في الواقع شامل، فإمكانية بقابلية الإمكان من حيث كونه دليلا، لأن كما قلنا الدليل مثل إجماع، هذا الفرق. فالسيد الصدري يقول قد يكون مراد الغزالي هذا، أن الدليل الدال على عدم شمول الحكم للحالة الثانية واقتصاره على الحالة الأولى هذا الدليل، هذا ظاهر الدليل، وإلا في الواقع يمكن أن يكون الحكم الأصلي بالذات شاملا للحالة الثانية، لكن ظاهر الدليل ما وضح أنه الظاهر، لكن بالإجماع هذا غير ممكن. هذا المعنى الثاني هو اللي هو كما قلت لكم المرسل بيقول هذا مراد السيد الصدر مو الأول، مراد الإمكان أن أصل الدليل بذاته ممكن كونه دليلا، لأن الدليل يقبل الحالين، غايته دل على عدم سريانه من الحالة الأولى للحالة الثانية ظاهر الدليل، لو سكوته لو عدم إطلاقه لو مو نصه، إذا نصخه ما ينفعنا، هاي يصير الوجه الأول. لا، المفروض أنه الدليل ساكت أو الدليل غير متعرض للحالة الثانية أو لا عموم له أو لا إطلاق له مثلا، هذا بعد ما يشمل الحالة الثانية، لكن عدم شموله لا لأنه في الواقع مو شامل، بالظاهر مو شامل. الشيخ راح يجاوب عليه يقول له هذا بالحقيقة نحن مع الأدلة عملنا مع الظاهر، مع الواقع ما له أثر، فهذا شنو أثره في التقسيم وما ما يأثر في الاستدلال. هذا يعني كلامنا أنه هل يمكن أن يسري من الحال الأول للحال الثاني؟ لو ما يمكن، الشيخ يقول له إذا كان ظاهر الدليل عدم الإمكان يعني عدم الشمول بعد ما يمكن، وكون احتمال في الواقع ما له أثر، هذا ما يأثر وهذا كاف في العمل. فإذا كان هذا يمنع من الاستصحاب، المفروض حتى بهذا المورد يمنع من الاستصحاب، هو الدعوة هنا الاستصحاب ممكن، يعني في باب الأدلة يمكن نستصحب إذا دل الدليل على الحال الأول، فيمكن بالحال الثاني مع الشك إذا أكو دليل نستصحب الحالة الثانية، أما إذا أكو إجماع لا نستصحب الحالة الثانية. الشيخ يقول لي إحنا هنا عملنا في باب الاستصحاب وغيره عملنا مع ظاهر الأدلة، إذا عدنا دليل ظاهره عدم السريان للزمان الثاني بعد حتى استصحاب ما له مجال، ما نقدر نستصحب هنا، صار واضح. يقول احنا مع صحيح الاجماع ما يمكن بالذات، ومع الدليل يمكن بالذات، بس كون يمكن من لسان الدليل ان يكون حكما واقعيا هذا ما يسر لنا حال الصحاب، يبقى الدليل قاصر. فاذا عندي دليل يمنع شمول الحكم للزمان الثاني الصحاب ما له معنى هنا، صار واضح الدليل حجه. فالشيخ يقول احنا هو كفايه الحكم ظاهر الدليل كافي عندنا. فعلى كلا الفرضين اذا فرضنا ان الدليل قاصر على الحال الاول فلا يمكن تعدي الحالة الثانية بالاستصحاب، سواء كان الدليل الدل على الدليل أو الإجماع أو دليل ما يفرق عندنا، وكون الإجماع لا يقبل التعدي الحالة الثانية بالذات والدليل يقبل في الواقع ما يغير شيء من, 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 من صحة الاستصحاب وعدمه، لأن الاستصحاب موقف على الشك في الدليل لا على وجود الدليل وإمكانه في الواقع، هذا ما يسوي لك استصحاب، صار واضح؟ ما ينفع هذا. فالشيخ يقول هذا ما ينفعك، ما يغير شيء من التفصيل، إذا عدك دليل وظاهر الدليل عدم شمول الحكم للحالة الثانية ما ينفعك الاستصحاب هنا، هذا مو مورد استصحاب، دليل قاصر بعد. وإن أريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل، هذا التوجيه الثاني، وإن لم يكن الدليل مفيدا له، دليل ما ظهر ما به، ففيه أولا الشيخ كأنما أشكل إشكال نقضي إشكال النقضي هم عليه إشكال بالحقيقة. إشكال الأول إيش أشكال؟ إحنا ما تعرضنا لأنه هو بإشكال بإشكال. أشكال بأن اختصاص منعه بالإجماع عند العامة الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النص وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير، فإنه لو ثبت دوام الحكم لم يكن حمل الدليل لم يمكن حمل الدليل على الدوام. إشكال الأول كأنه هذا مضافا، هذا مع اختصاص الإشكال هو هذا أن هذا المقدار هذا فيه. إشكال الأول كأنه الشخص أشكال، يقول له هذا إشكالك مبنائي، كأنه إشكالك على يعني على الغزالي مبنائي، وبالحقيقة إشكال الشيخ على السيد الصدير لو على الغزالي، كأنما السيد الشيخ نريد يشكل على السيد الصدر على مبنى الغزالي، صار عنده جمع بين الأمرين. فش أشكل؟ يقول له هذا كلامك في أنه الإجماع لا يقبل الوجهين هذا على مبنى العامة في أن الإجماع بنفسه دليلا، وحيث أن الإجماع بنفسه دليل فما يقبل الوجهين. أما على مبنانا الخاصة اللي هو الإجماع كاشف عن حال قول الإمام سلام الله عليه، يعني كاشف عن النص كاشف عن الدليل، خو الدليل يقبل الوجهين، هو المفروض احنا دعوانا ودعواك هذه أنت أيها السيد الصدر. صار واضح؟ دعواك بأنه في الدليل، الدليل وإن كان بالصورة يعني الظاهره القصور لكن واقعا يمكن، خو احنا الإجماع اللي عندنا هو كشف عن رأي المعصوم، خو رأي المعصوم كما يكون ظاهر الإجماع أن رأي المعصوم عدم شمول الحكم للزمان أو للحال الثاني، بس خو بالواقع يمكن شامل لأنه هذا جاي نقول رأي المعصوم حال حال الدليل حال حال الرواية. فعلى مبنانا في الإجماع ما يرد هذا نفس الإشكال، يبقى الحال الثاني يمكن أن يشمله بعد، مو إجماع العامة، إجماع العامة هو دليل عندهم بذاته والإجماع دليل فمو كاشف عن دليل، فإذا الإجماع دليل فيبعد ما له معنى الإجماع يجمع بين الأمرين خلاف الإجماع، لأنه من فرض الإجماع على الحكم الأول يعني بالحكم الثاني ماكو قائل أصلا، فشمول الزمان الثاني مناقض بلا إشكال. لكن على فرضنا بالإجماع إذا قام الإجماع على حكمين يعني على كشف رأي الإمام، خو رأي الإمام ظاهر هذا خو مو واقع، الشيخ يمثله يقول له كما في الآن بالحقيقة كما لو يجري هذا غير موارد، الآن تقرير الإمام فعل الإمام تقرير الإمام وفعل الإمام هذا هم أيضا هذا يعني من الآن الإمام تقرير أو فعل الحاكي عن أمر خارجي هذا خو ما يقبل الزمان الثاني يعني ما له إطلاق، فمن عدي للزمان الثاني هذا حال حال الإجماع، يقول له شنو الفرق يعني هذا مشمله فهذا منمنع مع الصحاب ما يقبل الصحاب، فكون يدخل تقرير الإمام وفعلهم في المورد مع أنه ذكر بس حال الإجماع، فالفرق هنا في تقرير الإمام وفعل الإمام هذا هم ما يقبل ما بيطلق، تقرير الإمام وفعله ما بيطلق لأنه فعل خارجي والإمام إذا فعل شيئا يدل على الفعل الخارجي هذا ما إلى إطلاق حتى يشمل الحال الثاني لو ما يشمل الحال الثاني ما بقابلة إطلاق. فالشيخ يقول له هذا هم داخل مثل الإجماع اللي عند العامة لكن هذا يختلف الموارد، بس هذا بالحقيقة كما قلت لكم يعني هذا إشكال من الشيخ على مبنى السيد الصدر على الغزالي، والغزالي جاي يحكي على كلام الإجماع اللي عندهم، وش سيد الصدر جاي يوجه على إجماعهم مو على إجماعنا أخوه، ما يرد الإشكال عليه بعد أن هذا الإجماع يختلف حاله، هذا إجماع المبنى يختلف حاله عندنا، سيد الصدر ما جاي يتكلم على إجماعنا جاي يتكلم على إجماعهم وعلى مبنى الغزالي، جاي يشرح كلام الغزالي فما يرجع لهذا الإشكال الأول أنه يلزمه كذا ما يلزم كذا، هذا جاي يتكلم على مبناهم فيرد عليه الإشكال الثاني، يعني هو أصل الإشكال مو هذا معه مع اختصاص، فمع اختصاص منعه بالإجماع عند العامة الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستند الحكم الراجع إلى النص اللي هو مستند الخاصة يعني، وجريان مثله في المستصحب، جريان مثل ذلك يعني الاختصاص بالإجماع يجري شنو الثابت بالفعل أو التقرير هذا هم يجري نفسه، فإنه لو ثبت دوام الحكم من الفعل أو تقرير الإمام لم يمكن حمل الدليل على الدوام من نفس التقرير والفعل، لأنه لا حكاية لو كما قلنا ما إلى إطلاق. صار واضح أن هذا ففيه أن هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع، لأن مناط نفيه لذلك كما عرفته من تمثيله بموت زيد وبناء داره احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة، هذا واحد، هذا ما يفرق بين حال الإجماع وغيره، كما قال الشيخ بالحق احنا رجع لظاهر الدليل ما عندنا غيره. هذا وعلى كل حال فلو فرض كون الغزالي مفصلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالإجماع وثبوته لغيره فيظهر رده مما ظهر من تضاعيف ما تقدم أن من أن أدلة الإثبات لا يفرق فيها بين الإجماع وغيره، أدلة إثبات الاستصحاب، خصوصا ما كان نظير الإجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية كما قلنا في مثل تقرير الإمام وفعله اللي ساكت عن الحالة الثانية، لأن فعل الإمام متقدم يحكي عن حالة واحدة ما يحكي عن حالات متقدمة، لأنه فعل حكي عن فعله عن أمر الخارجي، خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه في الواقع كالفعل والتقرير اللي تقدم صار واضح. فأدلة الإثبات ما يفرق فيها بين الإجماع وغيره، أدلة إثبات حجية الاستصحاب يعني إثباتها للزمان الثاني، وأدلة النفي هم أيضا كذلك لا يفرق بينها أيضا، أدلة النفي هم كذلك ما تفرق ما بين كون حال الإجماع أو غيره. فيرد علي هذا، نعم قد يفرق بينهما. الشيخ إجا قال قد يقال بوجود الفارق بين حال الإجماع وغيره، قد يقال بأن الفرق بأن الموضوع في النص مبين يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه في الآن اللاحق، أن الحكم بالنص واضح مشروح، كما إذا قال الماء إذا تغير نجس فإن الماء موضوع والتغير قيد للنجاسة، فإذا زال التغير أمكن استصحاب النجاسة للماء، لا تزال تغير من نفسه يعني طبعا كلام نسى الآن. فالشيخ يقول هنا إذا قال الماء إذا تغير نجس، وهذا الماء كان ماء ثم تغير فموضوع النجاس الماء موضوع الحكم، والتغير هو قيد النجاس إنما يتنجس إذا تغير، وحينئذ فإذا زال التغير من الماء يمكن أن نستصحب نجاسة الماء، موضوع الماء الموضوع واحد، الماء هذا كان نجسا فهو كما كان، وإذا قال الماء المتغير نجس مو الماء إذا تغير هاي عبارة ثانية، إذا قال الماء المتغير نجس فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس بالتغير، يعني عبر المتغير مو إذا تغير، هناك الماء إذا تغير هذا تغير فتنجس، خو الآن نفس الماء باقي والتغير زال نقدر نستصحب بقاء النجاسة، لأن التعليق كان على حصول التغير لا على فرض كونه متغير. القول الثاني لا، الماء المتغير يعني متغير كن يتصف بصفة التغير، فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس بالتغير، لأن هذا مشتق حال التلبس، فإذا زال التغير لم يمكن الاستصحاب، لأن هذا مو متغير بعد راح يصير، لأن الموضوع هو المتلبس بالتغير وهو غير موجود، هذا مو متلبس بالتغير صار واضح، هذا كان متغيرا الآن مو متغير، كما إذا قال الكلب نجس فلا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحان، هذا مو كلب لأن النجاسة منوطة بالكلبية وهذا مو كلبية صار واضح. فلذلك الشيخ يقول قد يقال أن لسان الدليل قد يكون شارح مرات، فلسان الدليل يقبل مرة يقبل الاستصحاب مرة لا يقبل الاستصحاب، لأن لسان الدليل بقابلية مرة ينوط الحكم بالموضوع وهو الماء ويجعل النجاسة قيد، فمع زوال القيد يمكن استصحاب النجاسة لأنه أصل الحكم موجود وهو حصل التغير، بينما إذا كان لسان الدليل نظر لحال التلبس أصحاب ما له مجال هنا. فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير فالإجماع أمر لبي ليس فيه تعرض لبيان كون الماء موضوعا والتغير قيدا مثل ما احنا الدليل يبين، أو أن الموضوع هو المتلبس بوصف التغير، الإجماع ما بهاي القابلية، وكذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثم مات، فإنه لا يتعين الموضوع هنا أن المراد من كان مجتهدا لو بصفة حال الاجتهاد الفعلية، هذا يعني المتلبس فعلا بالاجتهاد لو يكفي مرور الاجتهاد عليه ولو في زمن ما، حتى يحرز عند إرادة الاستصحاب الموضوع يعني. لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلة غير اللفظية بعد ما يقتصر على الإجماع. هذا الشيخ حاول يوجه كلام الغزالي، قال هذا الفرق بين الإجماع والأدلة اللفظية، لكن هذا مقتصر على الإجماع، قال لا، هاي جميع الأدلة اللبية كلها الشكل ما لها إطلاق، إذا ما لها إطلاق تشترك مع الإجماع في الحكم، أن لسانها ما يحكي عن شيء، فإذا ما يحكي فالاستصحاب يتوقف، لأن الموضوع ما محرز راح يكون، إذا ما أحرزنا الموضوع يتوقف في الاستصحاب. مع أن ما سيجيء وتقدم من أن تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة ولا بمراجعة الأدلة الشرعية يكفي في دفع الفرق المذكور. أستاذ الشيخ يقول إذا رجعنا إلى كفاية الموضوع العرفي قد يقال بكفايته في المورد، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق، كما سيجيء تفصيله في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله تعالى. فالشيخ يقول له حتى لو قلنا بأن الدليل لو شك فيه كان إجماع أو دليل لبي وغيره، جماعة إذا قلنا أن موضوع الاصحاب عرفي، فإذا العرف ما يفرق بين الموردين أمكن جراء الاصحاب حتى لو كان المستصحب دليله إجماع أو حكم عقيل أو غيره من أدلة اللبية، لأن العرف لا يفرق بين موضوعي الاستصحاب، وحيث جعلنا الموضوع عرفي فمعناه الموضوع راح يبقى في المورد الثاني، فهم أيضا لا يفرق فيه بين الإجماع وغيره. فإما أنه نبقى مع الدليل الأول فلهذا لا يختص بالإجماع ويشمل كل الأدلة اللبية، وإن جئنا للدليل الثاني فالإجماع وغيره حال حال بقية الأدلة، لأن العرف إذا رأى أن الموضوع واحد كاف في جريان الاستصحاب، سواء كان الأمر المستصحب ثبت بالإجماع أم بغيره كل ما يفرق. وتفصيل هذا يجينا في وحدة موضوع الاستصحاب إن شاء الله في التنبيهات. هذا ما كان من تتمة كلام يعني تفصيل الغزالي ما إلى مجال في المقام. يأتي الكلام في حجية القول التاسع الذي اختاره الشيخ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.